بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث رواه الإمام أحمد، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى يعني ابن علي عن أبيه به وأبو بكر بن أبي شيبة، فقال رحمه الله: الفضل بن دكين عن موسى بن علي به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على صفتين ذميمتين في الرجل. الصفة الأولى الشح، التي من وقاه الله إياها فقد أفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وبسبب التشاح على الدنيا يحصل التحاسد والتدابر والتقاطع والتهالك لهذا الحديث، فيستحلون محارمهم ويسفكون دماءهم. قال الخطابي رحمه الله: الهلع الجزع، والهالع ها هنا ذو الهلع. ويقال إن الشح أشد من البخل، ومعناه البخل يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه، فإذا استخرج منه هلع وجزع منه. والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدته. شر ما في الرجل هاتان الصفتان. ومدلول هذا الحديث أنه قد يجتمع في الرجل مساوئ عديدة، ولكن هاتان المذمتان شر ما فيه، لأنها صفتان تجمع صفات ذميمة تحتها، كما دل عليه الحديث المذكور: سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم بسبب الشح. فجمع الشح تحته ما يؤدي إلى أضرار كثيرة غيره، والجبن يجمع تحته قلق القلب وشدة انزعاجه وجزعه لأدنى أمر من الأمور، فيبقى الإنسان في عذاب حتى يكاد ينخلع قلبه من شدة الخوف. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فعلم من ذلك أن الهلع يتضمن الجزع ويتضمن المنع والبخل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم لكم وعد البنات ومنعا وهات عقوق الأمهات. والشاهد منه ومنعا وهات، وهذا من نتائج الهلع: منع ما عنده وهات مما عند غيره من حلال أو حرام، ومنع ما أوجب الله عليه وما ندب له بذله وغير ذلك. وقد ساق الإمام ابن كثير رحمه الله هذا الحديث في تفسير هذه الآية من سورة المعارج، الآية 19 وما بعدها، قال: يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا ثم فسره بقوله فسر الهلع بقوله إذا مسه الشر جزوعا، يجزع لأدنى سبب من الشر يصيبه، أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها. ثم ساق الحديث بعد ذلك بسند الإمام أحمد، قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن عليبه، وهكذا بسند أبي داود: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. واستثنى الله عز وجل من هذه الصفات الذميمة المصلين، إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أدل هذا على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنهى عن الهلع وعن الشح وهذه كبائر، وتنهى يعني في حالة المصاب، وتنهى كذلك عما يترتب عليهما. والمصلون غير متصفين بهذه الصفات، وبالأخص من يصدق عليه مصلي من أهل الصلاة وهم الذين وصفهم الله بقوله: الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذه الصفة إنما تصدق على المواظب على الفرائض والنوافل والمؤدي للصلاة حق أدائها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يصدق عليه أنه من أهل الصلاة. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. وعليه يحمل حديث: من لم تنهى صلاة الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، أي أنه ما صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انتهى عن هذه المعاصي. وعليه يحمد ما قرأناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ستنهى صلاته عما ترى، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يسرق صلي ويسرق، فقال: أما إن صلاته ستنهى عن ذلك. الحديث تقدم برقم 1379. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا يصلي بالليل، أي أنه من المصلين الفرائض والنوافل، من يقوم الليل، فإذا أصبح سرق. قال: إنه سينهاه ما يقوم، لأنه مصلي. وأسوأ البخل والشح بالعلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فيكتمون العلم، يقولون: إذا حدثتموه يكون عليكم حجة، يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وكتموا العلم في قضية الرجم، ووضع أحدهم يده على آيات الرجم، وكانوا يكتمون العلم ويشترون به ثمنا قليلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإن البخل بالمال مهما كانت مذمته دون البخل بالعلم والدين والهدى. وقد اتصف بذلك الكفار بالنوعين وسائر من تشبه بهم. وفي هذه الآونة صار الشح مطاعا والهوى متبعا، وكل ذي رأي معجب برأيه كما جاء في الحديث. فصار الشح مطاعا، وصارت هذه السبل التي يسكنوا كما يسمونها بالرأسمالية يعني بما يتعلق بالتحكم بالأموال إلا ما يريدون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لم يعمم هذا الحديث النساء، المرأة ما هو من شأنها ما يتعلق بالشجاعة، فإن الرجل إذا حصل عنده الجبن حصلت مذام فيه وتضعت الأمور، سواء كان والي أمر أو كان قائما بشأن أو مواجها للأعداء يوليهم الأدبار أو غير. أما المرأة قد يكون فيها الضعف لضعفها يحصل فيها ذلك، فلا تثريب عليها. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفيه أن المذام قد تزداد في الإنسان، كما أن الإيمان والطاعات أيضا يزيد عند الإنسان قدر ما يقبل عليه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكذلك الكفر والمعاصي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما النسيء زيادة في الكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقوله شح هالع، أي أنه قد يبدأ بالشح ويتمادى به حتى يكون في غاية الهلع على أدنى شيء من المال، سواء مال أو جاه، يبعثه هذا على الحسد، يبعثه على التعالي، يبعثه على مذام كثيرة لا يريد خيرا لأحد. وما هلك إبليس إلا عن طريق الشح، وما هلك اليهود إلا عن طريق الشح، أوصلهم إلى الحسد. وما هلك مشركو قريش إلا عن طريق الشح بما أنعم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتمادى الجبن بصاحبه حتى يكاد يخلع قلبه، يبدأ يعني يتمادى قليلا فإذا به اشتد عليه خالع. الحديث أيضا الحديث بوب عليه الشيخ رحمه الله في مواضع، ومنها ذم الجبن، وهكذا أيضا ذم البخل، مواضع كثيرة منها فيها عدة مواضع في هذا الليل. وهو في الصحيحة، برقم 560 بدون فقه فيه، فكثير من الأحاديث ما ذكر فيها فقها، وإنما العنوان الأغلبي وشيء، قال وشيء من فقهها وفوائدها، وشيء هو معناها أنه في ما هو كل حديث يذكر فقهه ويذكر ما تضمنه، وإلا لكانت الصحيحة مشروحة، لكن شيء من فقهها في كثير بعض الذي فيه إشكالات أو. فقصده هو ما يتعلق بإثبات الحديث لا شرح الأحاديث، وإنما على الطريق ما تيسر له. السندي يقول مثل ما تقدم، نقل عن الخطابي وأخذ عن الخطابي شح أي بخل، لا الظاهر الشح أشد البخل، الهلع أشد الجزع، وخالع أي شديد كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه. الحديث الذي قرئ آنفا شرح يستفاد منه تحريم البخل، وقد أخذ ابن القيم رحمه الله من مثل هذا تحريم، يعني ماذا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. قال: والبخل حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، دل على أن تعمد عدم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، وهذا فيه تفصيل ذكره هناك. وكذا البخل كبيرة، وهكذا تحريم الجبن، وأنه يجب على الإنسان إن كان فيه جبلة فذلك من فضل الله عليه ما يتعلق بالشجاعة والكرم، وإن لم يكن فيه جبلة من ذلك فليحاول وليكتسب، يكتسب الكرم ويكتسب الشجاعة ويكتسب مكارم الأخلاق، فإن منها ما هو جبلة ومنها ما هو اكتساب، ويكتسبها بدراسة سيرة السلف ومجالسة الصالحين ومجالسة الشهماء الكرماء ومجالسة الشجعان وما كان من ذلك، والأخذ عنهم ودراسة سيرتهم.